الخامسة والنصف في إذاعة الشرق من باريس، جولة إخبارية متنوعة نستهلها بعرض لأبرز الأنباء. العناوين: بعد طلب ماكرون من حكومته المزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر، جاء الرد الجزائري متهما فرنسا بالتبرؤ من مسؤوليتها. مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسته الثانية لمتابعة مناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة وانسحاب وزراء الثنائي من الجلسة قبل اختتامها. المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر يلتئم مساء لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة. بوتين يعلن بأن الإمارات قد تستضيف قمته المرتقبة مع ترامب. 17,000 هكتار احترقوا في إقليم الأود الفرنسي. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من فرنسا، فقد وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته للتحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر، مشيرا إلى مصير الكاتب بوعلام صنصال والصحفي كريستوف غليز المسجونين في الجزائر، وطلب اتخاذ قرارات إضافية في هذا الصدد. أيضا من بين التدابير الواردة في رسالة ماكرون إلى رئيس وزرائه ونشرتها صحيفة لو فيغارو، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق رسميا تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية. كما طلب إيمانويل ماكرون من الحكومة أن تستخدم فورا أحد أحكام قانون الهجرة لعام 2024، وهو بند يسمح برفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الوظيفية والدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين. شدد ماكرون أيضا على أن رد السلطات الجزائرية على مطالبنا المتعلقة بالتعاون بشأن الهجرة والعمل القنصلي سيحدد خطوات فرنسا المقبلة، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفرنسية. جاء الرد الجزائري منذ قليل، واتهمت الجزائر فرنسا بالتبرؤ من مسؤولياتها في الأزمة الثنائية، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الذي أعلنت باريس تعليقه أمس. وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي تبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري، ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح. وأضافت الخارجية الجزائرية في هذا الصدد: تودي الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة، بل كانت فرنسا وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقد هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح، جاء في بيان الخارجية الجزائرية. منذ 3:00 بتوقيت بيروت تعقد الحكومة اللبنانية جلسة جديدة لاستكمال البحث في نزع سلاح حزب الله، بعدما كلفت الجيش إعداد خطة لذلك قبل نهاية العام. دعت كتلة حزب الله البرلمانية إثر اجتماع الثلاثاء الحكومة إلى تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأمريكية التي تصب حكما في مصلحة العدو الإسرائيلي. كما قالت وزراء حزب الله وأمل انسحبوا من هذه الجلسة قبل نهايتها. رئيس الوزراء أصر على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. الرئيس اللبناني قال: حصر السلاح بيد الدولة هو لمصلحة اللبنانيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في مقابلة متلفزة إن أي قرار فيما يتصل بخطة تجريد التنظيم المدعوم من طهران من سلاحه سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله. تابع عرقجي: نحن ندعمه عن بعد، لكننا لن نتدخل في قراراته، لافتا إلى أن الحزب أعاد بناء قدراته بعد النكسات التي تعرض لها في الحرب مع إسرائيل العام الماضي. وزارة الخارجية اللبنانية أفادت في بيان أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني مرفوضة ومدانة، وتشكل مساسا بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعد تدخلا في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية. يلتئم المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة. حسب وسائل إعلام محلية تتحدث عن خطط للسيطرة على كامل القطاع الفلسطيني على واقع تصاعد الضغوط الشعبية لاسيما من عائلات الرهائن لوقف الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا. نقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء بأنه يعتزم المضي قدما في التصعيد وتوسيع العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين. بنيامين نتنياهو أكد في مقابلة عرضتها شبكة فوكس نيوز اليوم أن إسرائيل لا تريد حكم قطاع غزة ولا الاحتفاظ به، مع تداول الإعلام الإسرائيلي معلومات عن توسيع العمليات العسكرية وصولا إلى احتلال محتمل لكامل القطاع. رئيس الوزراء الإسرائيلي ردا على السؤال قال: لا نريد الاحتفاظ بغزة، نريد إقامة منطقة أمنية، لكننا لا نريد أن نحكم غزة. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الإمارات قد تستضيف قمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبر أيضا أن الظروف اللازمة للقاء مباشر مع نظيره الأوكراني زيلنسكي غير متوفرة، في حين يصر الأخير على عقد مثل هذه القمة. بوتين قال: ليس لدي أي اعتراض على ذلك بشكل عام، إنه ممكن لكن يجب توفر ظروف معينة لتحقيقه، وللأسف ما زلنا بعيدين عن هذه الظروف. على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن جنديا شابا أوقف بشبهة محاولة تزويد روسيا معلومات سرية تتعلق بالدبابة الرئيسية في جيش الولايات المتحدة. في إقليم الأود الفرنسي، واصل رجال الإطفاء معركتهم لاحتواء الحريق الهائل الذي اندلع يوم الثلاثاء وعند الرابعة من بعد الظهر بالتحديد بين ناربون وكركسون، والذي أدى إلى وفاة امرأة وهي لم تريد أن تغادر منزلها. أوقع أيضا 13 جريحا من بينهم 11 رجل إطفاء. رغم صعوبة التضاريس، أعلن مسؤول الحماية المدنية صباح اليوم عن تقدم ملحوظ في جهود السيطرة بفضل تراجع سرعة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة. وأخيرا في هذا العرض، تعثرت المفاوضات في جنيف لوضع أول معاهدة عالمية لمكافحة التلوث الناجم عن البلاستيك بسبب رفض الدول الغنية بالنفط فرض قيود على إنتاج البلاستيك الخام، وفق ما أفادت عدة مصادر مشاركة في هذه المفاوضات. تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. نبقى وإياكم الآن مع فقرة تقاريرنا المتنوعة، نستهلها مع المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، متحدثا عن مأساة الأطفال في قطاع غزة، ويقول إن فصل دراسي بأكمله من الأطفال أي 28 طفلا يقتل يوميا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023. نستمع إليه متحدثا إلى الزميل مازن حمود في إطار ملف اليوم.
لا يوجد شعب على وجه الأرض هناك 50% من سكانه هم أطفال، إلا في قطاع غزة. الأطفال هم الأكثر تعرضا للصدمات والاضطرابات النفسية والعقلية. قدمنا نحن في غزة أكثر من 1,000,000 استشارة نفسية وعقلية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن. الأطفال هم الفئة الأكثر حساسة في المجتمع. غزة كلها تشرب مياه ملوثة، نسبة التغذية بين الأطفال تقريبا 100% درجات مختلفة من التغذية، وهناك عشرات الآلاف منهم وصلوا إلى الدرجة الخامسة وهي درجة خطيرة للغاية، إما أن يتوفوا أو أن يصابوا بندوبات جسدية مثل التقوس والتقدم تصاحبهم مدى حياتهم. الأطفال في غزة الآن يولدون قصار القامة وناقصي الوزن. هناك انتشار كبير أيضا بين الأطفال في الكبد الوبائي، التهاب السحايا، الأمراض المعوية والعصبية. قبل تعميم الصورة على كل قطاع غزة، بلا شك أن الأطفال هم أكثر تأثرا بما يحدث.
وهناك عشرات الألاف من اليتامى، هذه المأساة الإضافية تلقي بثقلها أيضا على المجتمع.
نعم صحيح، هناك عمليات القتل التي تحدث تصيب أيضا الكثير من الأطفال. معدل قتل الأطفال يوميا يقتل فصل دراسي كل يوم منذ 7 أكتوبر حتى الآن. كل يوم يتم قتل بمعدل فصل دراسي حوالي 28 طفل في قطاعه. لذلك اليتم بالنسبة لهؤلاء الأطفال هي الظاهرة الأكثر انتشارا، ولكن يجب الملاحظة أيضا إلى قضية خطيرة.
نعم.
هناك عشرات الآلاف من الأطفال أيضا بترت أقدامهم أو أرجلهم أو أصيبوا بإصابات جسيمة، إصابات تصاحبهم مدى حياتهم.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجراه الزميل مازن حمود مع المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة ضمن ملف اليوم. ذوبان النهر جليدي يتيح العثور على جثة باكستاني مفقود منذ نحو 3 عقود. بلقيس النحاس.
عثر أخيرا على جثة رجل باكستاني بعد 28 عاما على اختفائه أثناء تسلق أحد الجبال في باكستان، وذلك بفعل ذوبان نهر جليدي في المنطقة. وكان نصر الدين الذي يعرف باسمه الأول فقط فقد عام 1997 في كوهستان عند سفوح جبال الهملايا في إقليم خيبر بختنخوة الجبلي على الحدود مع أفغانستان. غادر الرجل الذي كان يبلغ أنذاك 31 عاما منزله بعد شجار عائلي، وكان يعبر جبلا مع شقيقه عندما سقط في صدع جليدي، وقد تمكن شقيقه حينها من العودة إلى قريته. وقال ابن أخيه مالك عبيد لوكالة فرانس بريس: لقد بذلت عائلتنا كل ما في وسعها للعثور عليه على مر السنين. وأضاف: ذهب أعمامنا وأبناء عمومتنا إلى النهر الجليدي مرات عدة لمحاولة انتشال رفاته، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن هذه الجهود بسبب نقص المعدات اللازمة في ذلك الوقت. ظهرت جثة ناصر الدين المتزوج والأب لطفلين وقت اختفائه بشكل طبيعي على نهر ليدي ميدوز الجليدي الذي تسارع ذوبانه بفعل تغير المناخ قبل أن يرصدها رعاة في 31 من تموز يوليو الفائت. عثر على الجثة المحفوظة بالجليد سليمة إلى جانب بطاقة هوية الضحية، وقد تم دفن رفاته أخيرا. تضم باكستان أكثر من 13,000 نهر جليدي، أي أكثر من أي دولة أخرى خارج المناطق القطبية، لكن ارتفاع درجات الحرارة العالمية المرتبط بتغيير المناخ يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية بسرعة.
دراسات وعلوم. حاسة سادسة تعمل بهدوء ومخفية في أعماق بطننا، تسمح للدماغ والأمعاء بالتواصل في الوقت الحقيقي دون أن ندرك ذلك. الرؤية، الشم، السمع، الذوق واللمس هي الحواس الخمسة المعروفة لدى الإنسان. طريق سريع للمعلومات بين الأمعاء والدماغ، فغالبا ما يطلق على البطن لقب الدماغ الثاني. السبب أننا نعلم منذ سنوات أنه يحتوي على حوالي 500 مليون خلية عصبية. يبدو أيضا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالدماغ. وفقا للدراسة، فإن مليارات البكتيريا الموجودة في أمعائنا لا تقتصر على تنظيم هضمنا فقط، بل تؤثر أيضا على سلوكياتنا الغذائية. في هذا الميكروبيوم تفرز ذيول البكتيريا التي تستخدمها للحركة بروتينا يسمى الفلاجيلين. يؤكد الباحثون أن الخلايا العصبية في أمعائنا تستخدم هذا البروتين لنقل إحساس الجوع والشبع إلى الدماغ. تعتمد هذه العملية على مستقبل، أي ريسبتور محدد يسمى TLR5 الموجود على بعض الخلايا العصبية المعوية المسمى بنيوروبود. عند اكتشافه للفلاجيلين يطلق هذا المستقبل إشارة عصبية تسلك العصب المبهم، هو أطول عصب في الجهاز العصبي، لتصل إلى الدماغ. يفترض الباحثون أيضا أن الجسم يمكن أن يرد على رسائل الأمعاء ليس فقط من خلال استجابة مناعية أو التهابية، بل أيضا من خلال استجابة عصبية تؤثر على سلوكياتنا الغذائية في الوقت الحقيقي. لاختبار فرضياتهم قام الباحثون بتجويع الفئران ثم حقنوها بالفلاجيلين في الكولون. النتيجة، الفئران التي تحمل مستقبل TLR5 قللت من استهلاكها للطعام كما لو أنها شعرت بالشبع. على العكس، استمرت الفئران التي لا تمتلك هذا المستقبل في الأكل بشكل طبيعي وزادت وزنها بسرعة، مما يوضح أن هذه الإشارة الميكروبية تؤثر مباشرة على إحساس الشبع. الخطوة التالية للباحثين فهم أعمق للآليات التي يؤثر بها الميكروبيوم على إحساساتنا الغذائية. وفقا لدييغو بوركيز المؤلف الرئيسي للدراسة، قد تشكل هذه الأبحاث قطعة رئيسية من اللغز لدراسة بعض الأمراض مثل السمنة أو اضطرابات السلوك الغذائي. دراسات وعلوم. وفي الاقتصاد، سوريا في خطى متسارعة نحو المشاريع الاقتصادية والتنموية وتوقيع اتفاقيات دولية بالمليارات. مازن حمود.
وقعت السلطات السورية بقيادة أحمد الشرع مذكرة تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في العاصمة السورية دمشق، تتضمن إقامة مشروعات استراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 14 مليار دولار. وشملت الاتفاقيات الموقعة بحضور الرئيس السوري صفقات قيمتها 4 مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية، وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية. ومن بين المشروعات الرئيسية الأخرى مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار الذي وقع مع شركة يوباكو في إيطاليا، وكذلك مشروع حيوي للبنية التحتية والتنقل الحضري وأبراج البرامكة باستثمار نصف مليار دولار ومول البرامكة باستثمار 60 مليون دولار بحسب رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلال. وقال الهلال إن المشاريع ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية. وقبل هذه الاتفاقيات الدولية بأسابيع وقعت سوريا في تموز اتفاقات استثمارية قيمتها 6 مليارات و400 مليون دولار مع المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لإعادة الأعمار بعد الحرب. فبعد 14 عاما من الصراع في سوريا يسعى الحكم الجديد بقيادة أحمد الشرع لاستعادة وجه البلاد السياحي والخدماتي وتطوير قطاعات قائمة مسبقا واستحداث مشاريع جديدة.
إذاعة الشرق اقتصاد. وهكذا نصل إلى ختام هذه الفقرة الإخبارية المتنوعة. شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.